صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام وحلقة هذا المساء عنوانها تفسير سورة الضحى وسورة الضحى سورة مكية بلا خلاف بين أهل العلم وعدد آيها 11 آية سنتعرض لها في مقدمتها من 3 طرائق الطريقة الأولى من المعاني اللغوية ثم بسبب النزول ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن معنى الضحى ومعنى الليل إذا سجى فأما القسم فهذا قسم من رب العزة والجلال وأكثر القرآن المكي مصدر بالقسم والضحى والليل إذا سجى الضحى وقت ارتفاع النهار وقت ارتفاع الشمس في النهار وهو وقت عرفته الأمم قبلنا قال الله عز وجل عن كليمه موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وكذلك قال الله عز وجل في سورة الأعراف أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون وقال الله عز وجل في حق أبينا آدم عليه السلام إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فالجنة أعظم موعود والله لما أدخل أبانا آدم الجنة أخبره بعطايا 4 إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فبين له أنه لن يصيبه فيها ظمأ ولن يصيبه فيها جوع ولن يصيبه فيها عري يعني أي أنه سيكسى ثم قال له ولا تضحى ولا تضحى أي لا تبرز للشمس أي يكون هناك ما يكنك فلفظ الضحى لفظ معروف في القرآن أو في كلام العرب كما تعلم فأقسم الله عز وجل به وبعض أهل العلم يبعد فيقول إن الضحى المقسم به هنا هو الوقت الذي سجد فيه السحرة والحق أن بقاء الضحى على ما هو عليه دون تقييده بوقت مخصوص قد سبق أو سيأتي أكمل في التفسير فيكون القسم بهذا الوقت من النهار والضحى لكن هل يشمل النهار كله أو يشمل الوقت المعروف من قال بأنه يشمل الوقت المعروف احتج بظاهر الآية والضحى ومن قال إنه يشمل النهار احتج بالمقابل لأن الله جعل مقابله والليل إذا سجى فالأصل أن الليل يقابله النهار لا يقابله جزء من النهار وهو الضحى فهذه حجة من قال إن القسم هنا بالنهار كله لكن ذكر أشرف أوقاته أو أعظم أحواله وهو الضحى وأيا كان الأمر نرجح ظاهر القرآن أن يكون وقت ارتفاع الشمس أي قبل الزوال وبعد إشراقها بقليل هذا هو وقت الضحى فقال عز وجل والضحى والليل إذا سجى والقسم بالليل هنا لم يأتي مطلقا كما أوتي به في الضحى فقول الله عز وجل والضحى لم يتبعه شيء أي أنه قسم بالوقت غير مقيد أما قول الله عز وجل والليل إذا سجى فهذا قسم مقيد إذ لم يطلقه الله لم يقل والضحى والليل وإنما قال إذا سجى اختلف العلماء رحمهم الله في معنى سجى فبعضهم يقول معناها سكن ورجحه الأمين الشنقيطي في أضواء البيان وبعض العلماء يقول إذا سكن بأهله وثبت بظلامه إذا سكن بأهله وثبت بظلامه وهذا عندي أقرب واختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وقيل غير ذلك مع الاتفاق على أن من أشعر معاني سجى في اللغة معناها غطى فيقال فلان مسجى أي مغطى فقال أصدق القائلين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى يأتي بنا إلى سبب نزول الآية جاء في الصحيحين من حديث جندب البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى ليلتين أو 3 فجاءته امرأة فقالت يا محمد ما أرى إلا أن شيطانك قد تركك فأنزل الله عز وجل قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى نأتي لهذا الخبر الصحيح الذي رواه الشيخان في صحيحيهما النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكن مكة ولم يكن يتأتى له أن يأتي المسجد الحرام فيكثر الصلاة عند الكعبة، وإنما كان يفعل ذلك حينا ويتركه أكثر أحواله، كما دل عليه كل من استقرأ السيرة. ربما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، لأنه من بني مخزوم، وكان يظن أنه ليس هناك مؤمن منهم، وكان الأرقم صغيرة، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي داره في ثلة من أصحابه، كما مر معك بالسيرة في إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فإنه قد أتى النبي وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فجل صلاته صلى الله عليه وسلم في بيته. فيظهر أن هذه المرأة وهي أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس، أخت أبو سفيان، أخت أبي سفيان الذي أسلم بعد ذلك، وعمة معاوية، كانت جارة له، فكانت تسمع قراءة القرآن. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم، معنى اشتكى أي مرض، أصابه عارض من مرض أقعده عن أن يصلي كما كان يصلي، فظنت تلك الجاهلة أن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي، وهي لا تراه وحيا، تراه شيطانا. فلما لقيت النبي عليه السلام قالت له: يا محمد، ما أرى إلا أن شيطانك قد تركك. هي تزهده في مقام النبوة، تزهده في منزلة الرسالة، والإنسان عدو ما يجهل، والله عز وجل يقول: وإذ لم يؤمنوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فأنزل الله عز وجل قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نأتي الآن كما وعدت إلى القضية اللغوية، ما ودعك ربك وما قلى. ودع في اللغة بمعنى ترك، وقلى بمعنى أبغض، بل أشد البغض. والله عز وجل هنا يقسم لنبيه أنه ما تركه ولا أبغضه، بل لا أحد له مقام عند الله فيما نعلم مثل مقام نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. والعرب تركت استعمال الفعل ودع والفعل وذر، وقد قال المبرد وقال غير من أئمة اللغة إنهم تركوا لأن الواو في أول الكلام تكون ضعيفة، واستغنوا عنها بالفعل ترك، واستغنوا عنها بالفعل ترك. فقل ما ترى في المأثور الموجود بين أيدينا من كلام العرب شعرا أو نثرا أنهم يستخدمون الفعل ودع، وذكرت أبيات لأبي الأسود الدؤلي ولغيره، واحد أو اثنان، لكن لا يعول عليها، بمعنى أن ليست بالكثرة الوافرة مثل غيرها في الأفعال. وهذا تنبه له علماء العربية من سلف الأمة الذين كانت لهم عناية عظيمة بلغة العرب في جمعها حتى وصلت إلينا على هذه الحال الكاملة. فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فالإخبار عن منزلة هذا النبي الكريم عند ربه جل وعلا. وكان هذا الإخبار لم يأتي إلا مقرونا بقسم ليبين عظيم المكانة جليل المنزلة عند لله عز لهذا النبي الكريم عند ربه. فقال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ثم قال له: وللآخرة خير لك من الأولى. وكلنا يعلم ما أتى الله عز وجل نبيه في الدنيا من مقام عظيم، شرف الرسالة، منزلة النبوة، صلى بالنبيين إماما في المسجد الأقصى، نصره الله يوم بدر، فتح الله له مكة ودخلها عزيزا ولم تنقطع عنه العزة ذات يوم صلوات الله وسلامه عليه، لا قبل الفتح ولا بعده، وكان ما كان من نصر الله عز وجل له يوم حنين، وكيف أن الله عز وجل أخزى عدوه فأجلى يهود إلى خيبر وإلى غيرها. كل تلك عطايا أعطاها الله عز وجل نبيه في الدنيا، ومع ذلك قال الله له: وللآخرة خير لك من الأولى. لا يمكن بحال أن يقارن نعيم الآخرة بنعيم الدنيا، فنعيم الدنيا لو لم يكن فيه إلا أنه يفنى لكفى بذلك عيبا فيه، وأما نعيم الآخرة فهو يتضاعف مع الخلود فيه. وأعظم نعيم الآخرة لذة النظر إلى وجه ربنا العظيم، رزقنا الله وإياكم تلك المنزلة. فالله عز وجل يقول لنبيه: وللآخرة خير لك من الأولى، ثم قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى مع ما سبق وللآخرة خير لك من الأولى ربما يمكن أن تكون في سياق معنى واحد، ذلك أن الله عز وجل سيعطي نبيه ما يرضيه في ذاته وفي دينه وفي أمته، في ذاته وفي دينه وفي أمته. وقد تحقق شيء كثير منه في الدنيا كنصر الله عز وجل لنبيه وانتشار الإسلام وعلو أهله، وما كان ما كان من الغنائم التي كانت تجبى إلى المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كسوار كسرى وغيرها من خزائن فارس والروم. فهذا كله مما وعده الله عز وجل نبيه وسيبقى دين الإسلام ظاهرا باقيا إلى قيام الساعة. هنا قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يروى عنه أنه كان يقول: أيها الناس، إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكننا آل البيت نقول إنها قول الله عز وجل، أي أرجى آية قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضيه إلا إكرام أمته، وقد جاء في هذا ما يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أنه تلا قول الله عز وجل عن إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول الله عز وجل عن عيسى بن مريم: ومن عصاني فمن تبعني فإنه مني، هذا خبر إبراهيم، وقول الله عز وجل عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال: اللهم أمتي أمتي. فبعث الله جبريل إلى نبينا محمد وقال له: يا محمد، إن ربك يقول لك إنه لن يسوءك في أمتك، سيرضيك في أمتك ولن يسوءك. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يؤيد ما ذهب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولهذا الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرف عظيم، بل قبل أن يكون شرفا نعمة عظيمة من الله جل وعلا علينا. وقد أحسن من قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطو الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فالله عز وجل أكرمنا أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد وعد الله نبيه خيرا في أمته: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا القرآن، وفي الحديث القدسي يأتي جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن الله سيرضيك في أمتك ولن يسوءك، صلوات الله وسلامه عليه. يأتي أهل العلم الآن يذكرون كما صنعه الشيخ عطية رحمه الله في تتمة أضواء البيان بعضا من إكرام الله عز وجل لنبيه، وقد قلت إن قول الله: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، يمكن أن تجعلهما قريبتي المعنى. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر، ومن ذلك مقام الشفاعة وهذا خلده القرآن: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذلك الحوض المورود الذي ترد عليه أمته، ومن ذلك أن لأمته بابا مختصا بهم في الجنة لا يدخلوا أحد سواهم وهم شركاء الناس في بقية الأبواب. ومن ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في من أدخل النار من أمته أن يخرج منها، وشفاعته في من كتب له النار لا يدخلها ويدخل الجنة ابتداء، وشفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، مع أن الله عز وجل قال عن أهل النار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هذا الإطلاق مخصوص بحقه صلى الله عليه وسلم، لكن شفاعته لعمه لا تخرج عمه من النار حتى لا يصبح تعارض ما بين الحديث والآية، وإنما يكون عمه أهون أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فهذه شفاعة خاصة. فهذا بعض ما أتاه الله عز وجل أو ما أخبرنا الله عز وجل عنه من مقام نبينا عليه السلام يوم أن قال الله عز وجل له: وللآخرة خير لك من الأولى، وقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالشرف أننا من أمته، سيرضينا ربنا عز وجل. كذلك من جملة العطايا التي تتعلق بالأمة أن أمته تكون شاهدة على غيرها من الأمم، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد لنوح ولإخوانه من النبيين أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، فهذه منزلة عظيمة رزقتها هذه الأمة كرامة لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. فكل ذلك أيها المبارك مندرج في قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرضاه صلى الله عليه وسلم تناله أمته، تنال شيئا عظيما منه. ويمكن أن تفقه ذلك من قول الله عز وجل في خبر يوسف مع أبيه، فإن يوسف عليه السلام لما رأى الرؤيا وقصها على أبيه وعلم أبوه أن يوسف سيكون له شأن عظيم في قابل الأيام، فقه يعقوب أن يوسف محال أن يصل إلى منزلة عظيمة ومقام كريم دون أن ينتفع أهل بيته منه. قال له كما قال الله عز وجل في كتابه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال العلماء إنما قال يعقوب وعلى آل يعقوب قد علم يعقوب بداهة أن يوسف إذا رزق حظا عظيما ومنزلا كريما فإن أول من سينتفع به آل يعقوب الذين هم أبوه وزوج وأمه وإخوته وخالته ومن حوله. وهذا من سنن الله عز وجل في خلقه أن الإنسان إذا لقي منزلا كريما ومقاما عظيما أول من ينتفع به عشيرته. وأنت ترى السؤدد الذي فيه بني هاشم لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والسؤدد الذي فيه مضر، والسؤدد الذي فيه عدنان. قال الأول: قال أبو الصقر من شيبان: قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فهذا كله أيها المبارك يندرج في قول الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى، وقوله سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويتم ذلك الرضوان بدخول الجنان، وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرأ باب الجنة فيقول له الخازن: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخلها صلى الله عليه وسلم أول الناس، ثم يدخلها الأنبياء والصالحون، ثم أمته صلوات الله وسلامه عليه. أيها المباركون، نفي إلى فاصل ثم نبدأ بتفسير قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، وما بعدهن من آيات.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم، وعنوانه تفسير سورة الضحى، وانتهينا إلى قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ووعدنا أننا سنكمل بدءا من قول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى ما بعدهن من الآيات. هذا الأسلوب ألم يجدك يتيما فآوى يسمى في لغة العرب أسلوب استفهامي تقريري، وهو من أرفعها في البلاغة، واحتج عليه بقول جرير: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطول راحي. فقول الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، اليتم في بني آدم من يفقد أباه دون البلوغ، واليتم في الدواب من يفقد أمه، وفي الطير من يفقد أباه وأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي أبوه عبد الله وهو عليه السلام حمل في بطن أمه على أرجح الأقوال، ودفن عبد الله في المدينة عند أخوان له من بني النجار، فولد صلى الله عليه وسلم يتيما، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات جده فكفله عمه أبو طالب، وبقي أبو طالب حيا حتى أدرك البعثة. وكانت قريش تعيب النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: يتيم أبي طالب. وأبو طالب بذل جهدا عظيما في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله لم يكتب له أن يسلم، وقد كان ينافح ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله في ذلك لامية شهيرة، منها قوله: أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. ويخبر فيها عن نصرته، بل قال في نونية له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. وتعجب بعد ذلك كله أنه لم يؤمن. وبعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنها نزلت في أبي طالب والعلم عند الله. فنبقى عند قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما. إنما أطلنا في هذا لأن بعض أهل العلم يرى أن قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما ليس المقصود به فقط الأب، وإنما الدرة التي لا شيء يشبهها، فيصبح المعنى عنده أننا وجدناك لا أحد يكافئك لا أحد يشبهك في خلقك في خلقك ولا خلقك ولا في نفسك ولا فيما وقر في قلبك. وهذا وإن كان حقا إلا أنه ليس مقصودا بالآية على الصحيح، لقول الله عز وجل في خاتمة الآية فأما اليتيم فلا تقهر. فمن رأى سياق ما قبلها مع ما بعدها يجزم بأن اليتم المراد به اليتم المعروف، وقد كان صلى الله عليه وسلم يتيما، فقال له ربه ألم يجدك يتيما فآوى، فسخر الله له جده عبد المطلب، ثم سخر له عمه أبا طالب، وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهما في مقام كريم ومنزلة عظيمة لما جعله الله في قلبيهما من محبة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم ذاك دون البلوغ ولم ينبأ. شوقي رحمه الله حاول أن يجمع ما بين هذين القولين، وهذا يدلك على سعة ثقافة شوقي الإسلامية. حاول أن يجمع ما بين كونه يتيما ليس له أب، ما بين كونه يتيما بمعنى منفردا عن أهل زمانه، فقال في ميميته ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. وهذا البيت يغبط شوقي كثيرا عليه، وهذا توفيق من الله، ولعل صدق نيته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله عز وجل أن يقول هذا البيت من ميته الشهيرة ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسد يا ساكن القاع أدرك ساكن العجم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي يا لائمي في هوا والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صممي. ثم أخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود التوفيق الذي أتاه الله شوقي في فهم قول الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى. وقد عظم الإسلام شأن اليتيم، قال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فعظم الله عز وجل شأن اليتيم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب ذهاب قسوة القلب أن نمسح على رؤوس اليتامى، فمن شكى له أحد أصحابه قسوة قلبه فأرشده عليه السلام أن يمسح على رأس اليتيم وأن يزور المقابر، وكلنا في حاجة ملحة إلى أن تلين قلوبنا. والأخذ بالهدي النبوي شأن عظيم في أن تلين القلب إذا مسح المرء منا رأس يتيم، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم من يكفله، من يكفل اليتيم ويقوم بحقه، فقال عليه السلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقرن ما بين أصبعي السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. والمراد الأحاديث النبوية وقبل ذلك الآيات القرآنية كلها تعظم شأن اليتيم، سواء في الإنفاق عليه أو في القيام برعايته أو في القيام بكفالته أو بالإحسان إليه أو حتى بمسح رأسه، كل ذلك فيه نفع للعبد ونفع لليتيم. وأكثم ابن صيفي أحد حكماء العرب المشاهير الذين عاشوا في الجاهلية واختلف هل أدرك الإسلام أو لم يدركه، أسلم أو لم يسلم، هذا فيه خلاف طويل، لكنه من كلامه أنه كان يقول إن ذكر الأذلاء لا يقصد بالذليل هنا المهان، وإنما يقصد من يتسلط الناس عليه، وذكر منهما المديون واليتيم. فاليتيم كونه لا أب له تجد قساة القلب أهل الفواحش أهل البغضاء أهل التسلط أهل التجبر يتسلطون عليه، وغالبا في أخذ ماله والانكفاء عليه وسلبه ما هو له، هذا والعياذ بالله من أكبر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فإن المرأة تبقى ضعيفة مهما أوتيت من قوة، ويأتي من الرجال عياذا بالله من لا خلاق له يتسلط عليها يأخذ مالها أو يعنفها أو يقع منه نحوها ما لا يرضاه الله عز وجل، واليتيم يتسلط عليه من يرى في نفسه قوة، وكلا الرجلين قد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام: أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فقال ربنا هنا: ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال: أوجدك ضالا فهدى. ليس المقصود بالضلال الشرك والفواحش، أنبياء الله جميعا معصومون عن هذا، فكيف بسيدهم وإمامهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، لكن المراد أنه عليه السلام لم يكن يأتي على خاطره يوما من الدهر أنه سيكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، والله قال له: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافل أن يبوئك الله عز وجل هذه المكانة، لم تقع في نفسك، لم تطلبها، وليس هناك شيء أخبرناك به من قبل. اللهم إلا عندما دنت سنة البعثة، كان صلى الله عليه وسلم يمر على بعض الحجارة في مكة فتسلم عليه وتقول: السلام عليك أيها النبي، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح، فكان هذا إرهاصا مؤذنا بأن أمرا عظيما ما سيكون وقد وقع في ليلة البعثة يوم أن نبأه الله ونزل عليه الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقول الله عز وجل: وجدك ضالا فهدى، هو هذا، ومنه قول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فصلى الله عليه وسلم لم يكن يسعى إلى مقام النبوة، ولم يكن يدري أن الله عز وجل سيجعله خاتما للأنبياء وسيدا للمرسلين، ويتم الله به الرسالات ويختم الله به النبيات كل النبوات، كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم في غفلة عنه. وهذا من معاني قول الله: أوجدك ضالا فهدى، ثم قال الله: أوجدك عائلا فأغنى. العائل يقال عال الرجل بمعنى افتقر، ويقال أعال الرجل بمعنى أصبح كثير العيال، وبكل جاء قول العرب، قال الأول: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. قوله: وما يدري الغني متى يعيل، أي وما يدري الغني متى سيصبح فقيرا. أعاذنا الله وإياكم من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى. وأما أعال بمعنى كثير العيال فقد جاء في شعر جرير: الله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير المعيل وللفقير العائل. فقوله وللفقير يدل على أنه لا يقصد الفقر لأنه قالها، وإنما العائل أي كثير العيال. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. وأحسن ما قيل ما قاله الكلبي، الكلبي قال إن المقصود أن النبي لم يكن غنيا ذا كثرة ذا وفرة، هذا لا يعرف من سيرته عليه السلام، لكن الله رضاه بما أعطاه، وتلك حقيقة الغنى، لكن الله أرضاه بما أعطاه أي رزقه القناعة. ثم قال معلقا: وتلك حقيقة الغنى. وما قاله الكلبي رحمه الله استحسنه الفراء، والفراء أبو زكريا أحد علماء النحو الكبار الذين لهم أثر في الصناعة النحوية، وبالتالي لهم أثر في صناعة التفسير، حتى قال ثعلب وهو كذلك إمام مشهور، أي ثعلب اسمه أبو العباس أحمد بن يحيى، قال: لولا الفراء لما كانت عربية، يبين عن جهود الفراء في اللغة العربية. وقد سمي بالفراء لأنه كان يفري الكلام أي يصرحه ويضبطه، وكان له شأن عجيب في النحو حتى وصل إلينا على حالة هذه، وقد مدحه ثعلب ويقال أنه كان أحد تلاميذه. وثعلب كذلك عمر حتى بلغ أكثر من 90 عاما، وقال فيها بيته الشهير: ومن يسحب الدهر 90 حجة يغيرنه والدهر لا يتغير. والمقصود أن هؤلاء بعض الأئمة الكبار الذين كان لهم أثر عظيم في صناعة العربية استحسنوا أن يكون معنى قول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، أي جعلك تقنع ترضى بما أعطاك الله عز وجل وآتاك. ولا يعني ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان فقيرا معدما، وإنما المقصود لم يكن ذا غنى فاحش كأهل الثراء وأهل المال المعروفين الذين يعدون في طبقة الأثرياء والأغنياء، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قانعا بما أتاه ربه، وقد قال الله عز وجل له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فرضي عليه الصلاة والسلام مما أتاه الله، قال ربنا: أوجدك عائلا فأغنى. ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وهذا رد على الصدر، فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تؤذيه، لا بالقول ولا بالعمل، لا بالقول ولا بالعمل. فالإحسان إلى اليتامى كما مر معك قربة من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فأما اليتيم فلا تقهر، والقهر يكون بالقول ويكون بالعمل. ثم قالوا أما السائل فلا تنهر. قيل إن المراد بالسائل من يستفتيك من يسألك، وقيل إن السائل من يطلب مالا على عمومه، وهذا أقرب، لأن الله عز وجل قال قبلها ووجدك عائلا فأغنى، فإذا رددنا هذا إلى ما قد سبق يكون أقرب أن يقال إن المراد بالسائل من يسألك مالا. ولا يمنع أن يكون من يسألك علما، لكنه في الأول أولى وأرجح ليتفق مع سياق الآيات. وأما السائل فلا تنهر، في حين أنه قال في قضية اليتيم فلا تقهر، لأن السائل قد يكون قويا في بدنه متماسكا في هيئته، فلا تستطيع أن تقهره بالعمل، لكن جل ما تستطيع أن تقول له أن تنهره وأن تطلب منه أن يدعك ويتركك، هذا قد يقع منك. لكن اليتيم لضعفه قال الله فأما اليتيم فلا تقهر، لأن سلطان الإنسان على اليتيم أقوى من سلطانه على السائل. ثم قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. قال الفضيل قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء قال إن هذا خاص للنبي عام لأمته، إن هذا خاص للنبي عام لأمته، أي مسنون أن يحدث الإنسان بنعمة الله. قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. وقد ذكروا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حدث يوما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليهم خيرا، فقالوا له يا أمير المؤمنين هل حدثتنا عن نفسك؟ قال إن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم. قالوا يا أمير المؤمنين إن الله يقول أما بنعمة ربك فحدث. فقال رضي الله عنه وأرضاه بين الجوانح علم فاسألوني، بين الجوانح علم فاسألوني. وقد كان عليه الصلاة والسلام كان رضي الله عنه وأرضاه أي علي على علم كبير في الدين، ويكفيه شرف أن الله جمع له ما بين النسب والصهر رضي الله عنه وأرضاه. أيها المباركون، هذا إجمال حول كلام الكبير المتعال في سورة الضحى، بينا بعض المواقف اللغوية والتاريخية والحديثية والإيمانية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. العلم عند الله، ونلقاكم إن شاء الله على خير.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله. وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، تفسير سورة الضحى هو عنوان حلقة هذا المساء. الأخت أم إبراهيم من تركيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، احنا عايشين في تركيا، صلاة الفجر طول السنة إذا نصلي على النت يعني على الموبايل قبل ما يأذنون بالجوامع مالتهم حوالي ساعة ساعة والكل، في رمضان تتوحد الصلاة، هم يصلون يأخرون يعني صلاتهم يقدموها عفوا يصلون مثل عادي مثل الإنترنت. بس طول السنة لا، صلاة الفجر عندهم تختلف،
إذا
كأنه
راح
تطلع الشمس
يلا
يصلون الفجر
بالجوامع. نعم. شوف يا أختي إبراهيم، عشان تعرف الموضوع، هو فرق ما بين دخول الوقت وما بين أداء الصلاة. المسلمون في تركيا وفقنا الله وإياهم على مذهب الإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه أن صلاة الفجر يؤخر وقته، يعني لا تؤدى إلا في آخر الوقت، تصلى بغلس، بغلس يعني بآخر الوقت. فهم في طوال العام يصلون بغلس يعني يؤخرون الصلاة، لكن لا يعني ذلك أن وقت الصلاة لم يدخل. يعني مثلا أنا الآن أكلمك من دبي، فدبي يؤذن فيها صلاة الفجر الساعة 4:10، ف4:10 دخول الوقت. لكن لو كانت دبي على مذهب أبي حنيفة يصلون الساعة 5، لكنهم الآن يصلون بعد 20 أو 25 دقيقة من الأذان، فدخول الوقت شيء وأداء الصلاة شيء. ففي تركيا وفقنا الله وإياهم في رمضان يبدأون الأذان مع دخول الوقت، لأنهم يعلمون أن يتعقب على ذلك، يترتب على ذلك إمساك، فالإمساك يكون على دخول الوقت يعني في أول وقته، يعني حسب المكتوب في التقويم هو الذي يكون وقت الإمساك، يعني ما يصنعونه هذا الوقت في رمضان لا ما يصنعونه وقت الصلاة في غير رمضان. أرجو أن يكون الأمر قد اتضح لديك. الأخ علي من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
أنا الذي اتصلت البارحة عندما التغطية قليلة ولم أستمع الجواب. قلت لك أنا مريض وعندي شلل نصفي، من فضلك يا شيخ أعطيني الإجابة على الشاشة لكي أتمكن من استيعاب الإجابة.
شلل نصفي تسأل عن ماذا؟ عن الإفطار أو عن ماذا؟
أنا مريض.
إذا كان هذا المرض يحول بينك وبين
الصيام مقبول، وأعطيني دعاء من فضلك من أدعيتك العظيمة.
الله المستعان. يا أخي الكريم، بالنسبة للإفطار هذا يحدده الطبيب لك، فإن كان ما فيك من داء شفاك الله وعافاك يتعارض مع الصوم، أي أنك لا بد أن تأخذ علاجا فترة النهار لا تستطيع أن تنفك عنه، تركه يضر بك، فلك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. هذا الذي يتعلق بالإفطار. أما الدعاء فأنا يعني أرجو أن لا يفتن الناس بمثل هذا، أنا أجتهد قدر الإمكان أن أفقه من كلام الله ما يعين الناس. فالشلل وحبس عظام أن تقوم بمهامها، فلو قلت قول الله عز وجل في خاتمة سورة ياسين، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فضع يدك على بعض جسدك وردد قول الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا واحد. الأمر الثاني أن تقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. اللهم فأقمني من مرضي هذا، اللهم فأقمني من مرضي هذا. استحضر يا أخ علي قول الله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم قل اللهم إني أسألك أن تقيمني معافا من مرضي هذا، لعل الله أن يكتب لك الشفاء. وقل ما قاله أيوب، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الأخ أبو علي من السعودية، تفضل يا أبا علي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبا علي، تفضل.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالنور.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانتم بخير، حياك الله.
انا عندي الوالدة كبيرة في السن.
نعم.
الو.
اي نعم اسمعك، الوالدة كبيرة في السن.
ايه من فوق 100. فالعقل يجي يروح يعني من ناحية الصيام.
اكثر احوالها يا أبا علي.
كيف؟
اكثر احوالها. تعي او لا تعي؟
ما تفوت.
هل تعلم اننا في رمضان هي نفسها؟
لا ما تعلم.
ما تعلم
اذا رمضان وشعبان و...
نعم يا ابا علي، سقط عنها التكليف. أيوة. ولا صيام ولا اطعام عنها، لا صيام ولا اطعام، لان التكليف غير منوط
يعني
بها.
ما هي عارف يعني ما هي شعبان.
نعم نعم، ما دام جاوزت المئة هذا غالب
الاحوال. طيب صوم بس تأكل، يقول أبغى أكل.
إذا طلبت طعاما أعطوها، وصيامها لا يقع لأنها لا تعي ولا تكلف بالإطعام عنها لأن التكليف ساقط عنها. الله يختم لها بخير. الأخت مريم من العين.
السلام عليكم.
عليكم الله السلام بركاته. حياك الله أختي مريم.
أسأل الله جل وعلا أن ينفع بك ويزيدك قربا منه. أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أخت.
السؤال الأول، يعني إحنا عندنا برنامج يعني صلاة تراويح في البيت، يعني يعني ما شاء الله أنا أخواني حافظ القرآن، يعني كل واحد منهم يعني كل ليلة عليه دور يأمنا.
خيرا تفعلون.
منهم عمره 11 سنة.
إيه؟
وهو يعني أحيانا يأمنا أنا وأمي وأخواتي، فهل يعني صلاته صحيحة؟
نعم نعم صحيح.
يعني تصح إمامته؟
تصح إمامته مدام 11 عاما، تصح، هذا مميز وحافظ القرآن، تصح الصلاة نافلة.
السؤال الثاني، يعني أريد يعني توضيح يعني مشروعية الإمساك، يعني هل يعني في دليل على الإمساك من كتاب السنة؟
الله يقول يا أختي مريم، أنت تقرأين القرآن وصلين في البيت، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا أذن المؤذن أمسكنا عن الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، فإذا غربت الشمس أفطرنا، لأن هذا شيء محبب إلى ربنا. الثالث يا مريم، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، يعني من هو يعني إنسان يعني كل يوم ينتقد وضوء مرتين في اليوم، يعني ولكن يعني هو يعني أكيد يعني مو موسوس. فهل
على العموم هذه الأشياء لا يعني يعني لابد أن تبنى على يقين، ولا يدخل الإنسان في عالم الوسوسة. لا تكثر السؤال عن مثل هذه الأمور، فإن ذلك يرسخ المعتقد هذا في نفسك. شكرا يا أخت مريم. الأخ باسل من السعودية، تفضل يا أخ باسل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم.
يا شيخ صالح لدي سؤال لو سمحت.
تفضل حبيبي.
أنا كشاب مسلم هل يجوز لي أن أقرأ في الإنجيل أو أي في كتاب آخر يعني يخص الديانات فقط إن هواية أو اطلاع بس؟
وهذا يعني يختلف، الإنسان يحتاط لدينه. فإن كنت أنت أصلا لك يعني لم بالثقافة، لديك قدرة، درست العقيدة الإسلامية في كتبها صحيحة، تدرس كلية تاريخ، كلية آداب، ما أشبه ذلك، لك عناية بهذه الأمور، فأرجو الله لا حرج إن كنت تقصد الاطلاع حتى تعرف الشبهات، تعرف الأمور لتجيب عنها لو سافرت إلى خارج بلادك، ربما تقابل أحدا يعني يجادلك فتبين له. ولو استعنت بعد الله بمن وفق في هذا الباب من علماء العصر مثل كتب الشيخ أحمد ديدات أو غيره ممن ذكروا في هذا العصر من برزوا في هذا المجال، فهذا ينفعك. لكن القراءة لوحدها دون أن يكون الإنسان قد ألم أصلا بعلوم معتقده الشرعي، يخشى على صاحبه من أن تنبت شبهة في قلبه فيكون فيها هلاكه. نسأل الله أن يهديك ويثبتك ويعينك وينفع بك الإسلام وأهله. الأخت أم محمد من دبي.
ألو. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أختي، تفضلي.
بارك الله لك الشهر.
آمين.
لو سمحت فضلت الشيخ، أنا شريت أرض من حوالي سنة ونص، بعد مرور 8 أشهر بغيت أبيعها، لكن طلع أن القانون ما يسمح إلا بعد مرور 3 مرة قالوا 5 سنين.
نعم.
عليها زكاة؟
لا، ليس عليها زكاة، أنت اشتريتيها لتقتنيها وإلا للتجارة.
لا لا، شوف أنا ناوية أخليها لعيالي، بعدين غيرت رأيي.
غيرت رأيك إلى ماذا؟
غيرت رأيي بعد مرور كذا فترة بسيطة.
يعني غيرت إلى ماذا يعني؟ كنت لعيالك غيرتيها ليش؟ ليش؟
لا 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 لا، هي باسمي
أنا. ما أعرف إنها باسمك، يعني أنت كنت اشتريتيها اقتناء لأبنائك، غيرت إيه؟ رأيك يعني ماذا حصل بعد التغيير؟ ما هو
ما, ما, ما في شيء، لا تدخل ولا شيء، ولا الأمر متروك لي يعني.
يعني قصدك أنك جعلتيها للتجارة؟ هذا
لا لا، التجارة ما فقط، لأنها أولا
على العموم يا أختي الكريمة، إذا كنت قصدت بها اقتناء فقط فلا زكاة فيها سواء بعتيها أو لم تبيعيها. وإن كنت اشتريتيها،
نعم، كنت اشتريتيها حتى على بنيانها،
وإن كنت اشتريتيها للتجارة فمتى ما بعتها لو بعد 5 سنين 7 سنين تزكيها لعام واحد فقط، أما الآن فليس عليها زكاة. الأخ عبد الباسط من الجزائر، تفضل يا أخي الكريم. تفضل يا عبد الباسط. نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام حبيبي، حياك الله.
إن أحبك في الله شيخ.
أحبك الله، أنا قلت لك من قبلها، حياك ربي.
شيخ بغيت نسقسيك، نحن في الجزائر أنا درت مصادفة في مديرية الطاقة والمناجم وفي مديرية الضرائب، وربحت فيهم في زوج، ربي وفقني وربحت فيهم في زوج.
أرفع صوتك، ترى صوتك ضعيف يا عبد الباسط.
واه. قلت لك درت مصادفة في مديرية الضرائب في مديرية الطاقة والمناجم عندنا في الجزائر.
نعم.
ألو؟
حتى لا يعني أنا بلا ما السؤال؟ أنت تقول تجرون مسابقة؟
رحت في الجزائر درت مسابقة في مديرية الطاقة والمناجم وفي مديرية الضرائب. أيوة، وبغيت باش نعرف
يعني هل يريد الاشتراك
فيها؟ لأن مديرية الضرائب فيها الراتب أعلى من مديرية الطاقة والمناجم.
كل هذا إن شاء الله لا حرج فيه من حيث الجملة، أنا لم أفهم عن سؤالك، من حيث الجملة جائز، لكن لم تعطيني تفصيلا عن قضية المسابقة، لكن من حيث الجملة ما قلته جائز إن شاء الله. نعم. الأخت فاطمة من أبو ظبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام على أختي.
بارك عليك الشهر
عليكم جميعا. علينا وعليك يا أختي الكريمة، تفضلي.
أنا عندي استفسار بالنسبة يعني في الصلاة عموما، يعني سبحان الله مرات الإنسان يحس إذا يعني كان مغمض عيونه يحس بخشوع أكثر، فهل فيه شيء أو لا عادي؟
وهذه المسألة بحثها الفقهاء يا أختي فاطمة، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أنه كان يغمض عينيه، والله يقول لقد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة، وهو عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لو أن الإنسان أغمضها حينا يعني ليس بالصلاة كلها وجد خشوع، أرجو الله أن لا حرج، لأن الخشوع مقصد عظيم من مقاصد الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم،
يعني ما فيها شيء، عادي.
لا إن شاء الله ما في شيء، بس لا تكثرين منها، لا تكثرين منها يا أخت فاطمة، يعني لا تجعلين وقوفك الصلاة كله وأنت مغمضة العينين، لا. لكن لو جاءت قراءة للإمام أنت تقرأين وأحببت أن تغمض عينيك يسيرا إن شاء الله تعالى لا حرج. طبعا نأتي الأسئلة التي وردتنا في موقعنا. الأخ سيد الخير من موريتانيا يقول: أيهما أولى، السفر لطلب العلم أم المكوث بجوار الوالدين علما بأنهما في حاجة لذلك؟ لا تردد في الجواب، بقاؤك عند والديك وأنت تقول أنهما بحاجة إلى ذلك أولى من السفر لطلب العلم. ثم إن موريتانيا ما شاء الله تبارك الله بلد علماء، وثم إن العصر الذي نحن فيه يتيسر فيه الوصول إلى كثير من كتب العلم، فابقى عند والديك، برهما بنية مرضاة الله عز وجل، أحسن إليهما كما أمر الله أمرنا الله أن نحسن إلى والدينا، يتحقق بذلك إن شاء الله أجر عظيم لك وتوفيق لك في طلب العلم، وثق أن الله عز وجل سيجعل منك عالما لأنك قدمت الشيء الذي قدمه الله. فكل من يسير على هدي من الله سيصل لا محالة إلى مقصوده طال الطريق وأم قصر. أسأل الله لك التوفيق يا سيد الخير. هذا الأخ محمد العبد يقول: ظاهر من فلسطين أو من الأردن، هل يجوز الوضوء والاغتسال من ماء البحر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فيجوز الاغتسال والوضوء من ماء البحر يا أخ محمد. الأخت سمو من ليبيا تقول: هل نزيف اللثة ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. خروج الدم هذا فيه إشكال بين العلماء، لكن إذا كان خروج الدم من الموضوعين المعروفين فأي شيء يخرج من هذين الموضوعين ينقض الوضوء. أما خروج الدم من اللثة ومن جرح فهذا الصواب أنه لا ينقض الوضوء، فقد كان الصحابة يصلون في جراحاتهم في الحروب، وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وهو في المحراب فأكمل صلاته مع أنه كان يثعب دما رضي الله عنه. فهذا من الأدلة على أن مثل هذا لا ينقض الوضوء. فكيف إذن بالشيء اليسير الذي يكون في اللثة أو يكون في غيرها؟ فكما تعلمين يا أخت سمو الظاهر استبان لك الأمر، مثل هذا لا ينقض الوضوء. والأخت رحمة محمد من فلسطين تقول: هل يجوز إعطاء جزء من الزكاة، إعطاء جزء من الزكاة للأخت الفقيرة علما بأنها لا تصلي تكاسلا؟ هذا فيه من وجهين: وجه القرابة، وجه كونها لا تصلي. وجه القرابة كونها أخت إن شاء الله ليس بمانع أن تعطيها الزكاة، بالإمكان أن تعطى من الزكاة لأنها ليست ابنتك ولا أمك ولا والدتك ولا والدك، فهؤلاء الوالدة هي الأم، المقصود ليست فرعا ولا أصلا، ليست فرعا منك ولا أنت فرعا منها. كونها أخت أرجح الأقوال أنه يجوز إعطاء الزكاة لها، نبقى في قضية أنها لا تصلي. بعض العلماء يرى أن من لم يصلي لا يعطى من الزكاة، وأنت قلت في سؤالك أنها لا تصلي تكاسلا، فهذا أقرب إلى أنها تعطى من الزكاة، مع وجوب أن تنصح وأن ترشد وأن تخوف بالله وأن توعظ كيف تترك الصلاة ثم ترجو ما عند الله. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نسأل الله أن يتقبل منك وأن يهدي أختك وأن ييسر لكما جميعا الخير حيثما كان. نأخذ الأخت نورة من السعودية، تفضل يا أخت نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أخبارك شيخ؟
خير وعافية، حياك الله. السؤال
لو سمحت، أنا معي سؤال عن القطع، يعني قطع معي قطع بس صمت وما دفعت اللي علي، يعني حرام أو إيش؟
يكفي الصيام وتبرأ به الذمة.
أيوة كم الصيام بس ما دفعت اللي علي.
القضاء الإطعام يقول بعض العلماء في أحوال وبعضهم لا يراه على كل حال، على العموم يكفي أنك صمتي وهذا إن شاء الله تبرأ به الذمة ولا يلزم إطعام. يا أخت نورة في سؤال آخر؟ طيب نأتي للأخ ضيف الله الجبوري يقول: ما حكم دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ دعاء القنوت في صلاة الوتر علمه النبي صلى الله عليه وسلم صبطه الزاكي الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبويه وعن أخيه، علمه أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الكلمات التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام صبطه الحسن ابن علي. يبقى قضية القنوت في الدعاء في الوتر. الأكمل أن لا يدعو الإنسان في قنوته في وتره كل يوم، الأكمل أن لا يدعى في كل يوم، يعني يدعى حينا ويترك حينا. فإن دعا الإمام فالأكمل في حقه أن لا يطيل. لكن نقل ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لو أطال في دعاء ختم القرآن فلا حرج، لكن الإطالة مسألة نسبية. أما الإطالة والترديد والإكثار والصراخ والعويل فهذا ليس له شيء يعتمد عليه، يعني ليس هناك أثر يعتمد عليه. العبرة إذا جاءت لا تدفع لأنها قربة إلى الله، لكن غير ذلك لا، لا يتكلف الإنسان ما لا يحسن، فينجم عن ذلك أن يكون دعاء ختم القرآن أو دعاء القنوت غير محمود. بسؤال الأخ ضيف الله نأتي إلى ختام لقاء اليوم، وقد كان عن تفسير سورة الضحى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، واعذنا من جهنم ونيرانك، ونسألك اللهم التوفيق لما تحب وترضى، ولباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.